أخبار الأيام الثاني، أخبار الأيام الثاني الأصحاح الخامس عشر، أخبار الأيام الثاني الأصحاح الخامس عشر، هذا تجدونه على صفحة 701 في العهد القديم. أخبار الأيام الثاني الأصحاح الخامس عشر، يقول الكتاب: وكان روح الله على عزريا بن عديد، فخرج للقاء آسى وقال له: اسمعوا لي يا آسى وجميع يهوذا وبنيامين، الرب معكم ما كنتم معه، وإن طلبتموه يوجد لكم، وإن تركتموه يترككم. ولإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق، وبلا كاهن معلم، وبلا شريعة. ولما رجعوا، عندما تضايقوا إلى الرب إله إسرائيل وطلبوه، وجد لهم. وفي تلك الأزمان لم يكن أمان للخارج ولا للداخل، لأن اضطرابات كثيرة كانت على كل سكان الأراضي. فأفنيت أمة بأمة ومدينة بمدينة، لأن الله أزعجهم بكل ضيق. فتشددوا أنتم ولا ترتخي أيديكم، لأن لعملكم أجرا. فلما سمع آسى هذا الكلام ونبوة عديد النبي، تشدد ونزع الرجاسات من كل أرض يهوذا وبنيامين، ومن المدن التي أخذها من جبل أفرايم، وجدد مذبح الرب الذي أمام رواق الرب، وجمع كل يهوذا وبنيامين والغرباء معهم من أفرايم ومنسى ومن شمعون، لأنهم سقطوا إليه من إسرائيل بكثرة حين رأوا أن الرب إلهه معه. فاجتمعوا في أورشليم في الشهر الثالث في السنة الخامسة عشر لملك آسى، وذبحوا للرب في ذلك اليوم من الغنيمة التي جلبوا 700 من البقر وسبعة آلاف من الضان، ودخلوا في عهد أن يطلبوا الرب إله آبائهم بكل قلوبهم وكل أنفسهم. آمين. ليبارك لنا رب تأملاتنا في هذا الصباح. بدأنا الحديث في الأسبوع الماضي عن التجدد الروحي، التجدد الروحي، وقلنا أن معنى كلمة تجدد، وأقول هذا للتذكير وللتنبير، كلمة تجدد كما يذكرها الكتاب تعني اختلافا عن الماضي، وهنا التركيز على التغيير، وتعني أيضا اختلافا نوعيا، وهنا التركيز على التطوير، وتعني أيضا أن الاختبار عينه الذي خلق التغيير في الأساس هو نفسه الذي يقود إلى عملية التجدد. وأوضحت أنه كما اختبرنا عمل التجديد بالروح القدس، كما يقول بولس في رسالة تيتوس، كل مرحلة. إذن نريد أن نتحدث عن التجديد، عن التجديد، تجديد المذبح. شو هو المذبح يلي بدنا نجدده؟ المذبح في العهد القديم وفي الكتاب المقدس هو مكان لقاء الإنسان بالله، حيث تصحح العلاقة مع الله، حيث تبنى العلاقة مع الله، حيث نعبر عن نوعية علاقتنا بالله، واستخدمت هذه التعابير المختلفة لأن للمذبح عدة أدوار، هذا ما سنتكلم عنه في المستقبل القريب إن شاء الرب وعشنا. لكن عند المذبح يلتقي الإنسان بالله، وطبعا بناء على موقف الإنسان تقبل الذبيحة أو ترفض. وعندنا مثل تذكرونه على ما أظن في قايين وهابيل. قايين قدم ذبيحته لكن قلبه لم يكن في الموقف المناسب في المكان المناسب، ولهذا يقول الكتاب أن الله لم ينظر إلى قربان قايين لكن نظر إلى قربان هابيل. ومشان هيك يا أحبة نحن نؤمن بناء لتعليم الكتاب وكما سنرى بعد قليل أن ليس كل من يأتي إلى الكنيسة لكي يلتقي بالله يتواجه مع الله ذبيحة وعبادة مقبولة، لأن الله ينظر إلى القلب وليس إلى الوجه. الله لا يحابب الوجوه، لا يهتم بمن أنت وبما عندك وما هو مستواك الاجتماعي والثقافي والمادي. الله لا يهتم بكل هذه، لأن أي شيء لك لم تعطه، أي شيء لك لم يعطك إياه الله ولا شيء. فإذن الله ما بيهتم، الله ينظر إلى القلب. ومنشان هيك يتكلم الرب يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع في حديثه إلى المرأة السامرية عندما تكلم عن العبادة أن الله يفتش عن الذين يعبدونه بالروح وبالحق، وكلا الأمرين أمرين داخليين في القلب. يسميهم الساجدون الحقيقيون، ولما بيقلنا أنه في ساجدون حقيقيون معناته في ساجدون مزيفون غير حقيقيين. فإذن مسألة اللقاء بالله مسألة مهمة. عند المذبح نلتقي بالله هناك، نلتقي بالله هناك. دعوني أوضح أولا أنواع المذابح. أنواع المذابح في الكتاب المقدس نقرأ في العهد القديم عن مذبحين. عندنا مذبح النحاس، عندنا مذبح النحاس وهو المذبح الموجود، كان موجود عند مدخل خيمة الاجتماع وخارج الرواق الداخلي في الهيكل. ولا تستطيع طبعا أن تدخل إلى داخل ولا تستطيع أن تعبد قبل أن تقدم ذبيحة على مذبح النحاس. وكان في عدة أنواع ذبائح لن أدخل في تفصيلها الآن، سوف أفعل ذلك في المستقبل. المذبح الثاني كان مذبح البخور، وهو المذبح الموجود داخل الرواق الداخلي يعني في القدس بما يسمى القدس خارج قدس الأقداس، وكان يحرق عليه البخور يوميا صباحا ومساء لكي يشتم الرب رائحة السرور والرضا من عبادة أولاده. أكتفي بهذا المقدار من الشرح لأن لنا رجوع لهذه الأمور مرة أخرى. إنما كان في مذبحين، تنوع الذبائح كان على مذبح النحاس، مذبح البخور كانوا بس يحرقوا عليه بخور ما كانوا يحرقوا عليه شيء تاني، لكن كانوا يقدمون ذبائح من أصناف متنوعة على مذبح النحاس. هناك جاءت الدعوة لكي يجدد المذبح، هذا هو المذبح الذي كان بحاجة إلى تجديد. هل كانت ظروف التجديد موجودة؟ هل ظروف التجديد في حياتك إذ ترمم وتجدد المذبح، هل هذه الظروف موجودة؟ عندما تبدأ سنة جديدة أنت تريد أن تجدد علاقتك وموقع العلاقة بينك وبين الله، هل هذه الظروف موجودة؟ دعونا نتأمل أولاً في الظروف. يقول الكتاب إن الظرف الأول هو أن الرب معكم ما كنتم معه. الله موجود، الله إله عهد لا يتغير، قال لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، وهو موجود معنا، ولهذا نستطيع أن نأتي إليه لأنه هو معنا في أي وقت نشاء. ومشان هيك جاءت الدعوة في الكتاب، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب. فإذا الظرف الأول المحيط في عملية التجديد هي وجود الله الملازم لنا في كل يوم من أيام حياتنا. ما بدك تفتش، ما بدك تسعى وراء الرب، الرب موجود. طالما أنت بتريد إرادته، طالما أنت بتريد مرضاته، الله موجود والله قريب منك. لكن في شرط آخر، والشرط الآخر هو أن تعرف حالتك وحاجتك. يعني إذا ما بتعرف أنك أنت تحتاج للتجديد، لن تستطيع أن تختبر روعة وعظمة قرب الرب منك في كل يوم. لاحظ شو قال لهم، قال لهم الرب معكم ما كنتم معه، وإن طلبتموه يوجد لكم. بس شو وضعكم أنتوا؟ قال له لإسرائيل أيام كثيرة بلا إله حق، وبلا كاهن معلم، وبلا شريعة. أنت رجعوا له لما تضايقوا، لما الرب زركهم، لما الرب أدبهم، رجعوا، رجعوا لقوا الرب نطرهم، لأنه الرب إله محب حنان طويل الروح كثير الرحمة، ينتظرنا، يتوقع رجوعنا، يتوقع عملية التجديد. بس قال لهم صلكم زمان بلا إله حق. قد في ناس تعبد آلهة متنوعة. متذكرين لما بسفر دانيال بلش يعدد الآلهة، آلهة الذهب والفضة والنحاس والخشب، بلش من فوق ونزل. بعد في ناس بتعبد آلهة الذهب والفضة والنحاس، طبعا بعد في آلهة، ولحقين هالآلهة كل يوم، وبيركضوا وراها كل يوم، وحياتهم مكرسة إلها كل يوم، يعبدون المظاهر والمال والمراكز، بعضهم بيعبدوها من أيام دانيال إلى يومنا هذا. لها أسماء مختلفة، ربما مظاهر مختلفة، لكن هي الآلهة نفسها. فإذن قال لهم أنتوا بعدتوا عن الرب، وإذا ما بتعرفوا حالتكم ما بتقدروا تستفيدوا من قرب الرب منكم. أمر آخر حلو، أو شرط آخر حلو موجود في النص، هو أن الكتاب يذكرهم باختباراتهم السابقة مع الرب. تتذكروا؟ تتذكروا؟ بالماضي لما اتضايقتوا وجد الرب، لما كان في اضطرابات وزعزعات ومشاكل كان الرب حدكم، متذكرين؟ حتى تجدد العهد مع الرب، حتى تجدد المذبح، بدك تتذكر الاختبارات السابقة. هيدا شرط مشجع. انت ما عم تتعامل مع الرب من جديد، ما عم تكتشف شخصية جديدة، لكن هذا الرب هو إله أبائك، هو الإله الذي خلصك في الماضي وتعامل معك وأنت تركته وابتعدت عنه ونسيته، وكنت بلا إله حق ولا كاهن معلم ولا شريعة، وربعا بيقول لك جدد المذبح، جدد العلاقة، صلح العلاقة، ابن العلاقة. طيب يا رب على أي أساس؟ على أساس اختبارات الماضي. تذكر اختبارات الماضي، تذكر، تتذكروا كلامه للكنائس في سفر الرؤيا؟ أذكر بالماضي، ذكر من أين سقطت، وين تركت اختبارات الماضي، وين بعدت عن الرب في الماضي، وتب، ارجع، جدد المذبح، جدد العلاقة مع الرب. فإذن قال له مش بس الرب قريب، ومش بس لازم تعرف وضعك، اتذكر اختباراتك في الماضي. وبعد في شرط للتجديد، قال له مش بس كل هيدولي، قال له بدك تكون مستعد لتنفيذ الموضوع، بدك تعلن رغبة لتنفيذ الموضوع. مشان هيك قال لهم فتشددوا أنتم ولا ترتخي أيديكم لأن لعملكم أجرا، في بركة من هالعمل، رح تاخدوا بركة، بس بدك تكون متشدد، أيديك غير مرتخية، يعني عندك رغبة قلبية، عندك استعداد، عندك اندفاع لكي تنطلق نحو عملية تجديد العلاقة مع الرب، بناء علاقة من جديد، تصليح العلاقة من جديد، تجديد المذبح، تجديد المذبح. طيب لشو بدنا نجدد المذبح؟ لشو بدنا نجدد العلاقة مع الرب؟ لما بنعمل دراسة في الكتاب المقدس عن المذابح الموجودة خاصة في العهد القديم، هناك أمور ملفتة للنظر. طبعا لما منفكر بالمذبح أول شيء بيخطر على بالنا مسألة كون المذبح للذبائح يلي كانوا يقدموها بالهيكل ذبائح الخطية، يعني كفارة الخطية. في شيء مزبوط، هيدي وحدة من استخدامات المذبح، لكن ما كانت الذبيحة الوحيدة التي كانت تقدم. الذبائح الأخرى سنتكلم عنها فيما بعد. إذن أريد أن ألفت انتباهكم في هذا الصباح إلى الأسباب التي تدعونا لتجديد المذبح. ليش لازم يكون عندنا مذبح شغال مش مذبح معطل؟ ليش؟ لأنه في العهد القديم في الكتاب المقدس نحن نقرأ عن أسباب تحثنا وتضع أمامنا الضرورة لكي يكون مذبحنا مذبحا فاعلا وعاملا. رح أحكي عن استخدامات المذبح التي كانت خارج الهيكل، وفي مرة مقبلة سنتكلم عن الذبائح التي كانت تقدم في الهيكل أو في خيمة الاجتماع، وفي كل هذه بركة لحياتنا. طبعا قبل الناموس الموسوي، قبل الشريعة، قبل الشريعة نقرأ عن مذابح في الكتاب المقدس، لعل هناك إشارة غير مباشرة لمذبح في الحديث عن قربان قايين وهابيل، لكن مش مذكور مذبح. المذبح الأول الذي نقرأ عنه بأنه بني في العهد القديم مكتوب عنه في سفر التكوين الأصحاح الثامن، مذبح نوح الذي بناه نوح بعدما خرج من الفلك لكي يقدم ذبيحة كان هدفها الشكر للرب، وجاء من خلال عملية الشكر هذه صار المذبح دلالة للعهد الذي قطعه الله مع نوح، فصار هذا المذبح هو مذبح العهد. وهناك مذابح كثيرة في العهد القديم بنيت لإبراز عهد معين وانتماء معين للرب. المذبح الثاني الذي نقرأ عنه هو المذبح الذي بناه إبراهيم في سفر التكوين إصحاح 12. وهناك جاء المذبح دلالة على امتلاك الموعد الذي أعطاه الرب لإبراهيم. وبعدين إبراهيم وفيما بعد ذلك يعقوب، إسحاق ويعقوب بنوا مذابح. يخبرنا الكتاب أنه كانوا يبنون المذبح ويدعون باسم الرب، وقد سميت هذا المذبح مذبح الهوية. هذا المذبح الذي يشير إلى من أنت. فإذن المذبح الذي يتكلم عنه الكتاب، إذا أردنا أن نجمع هذه المذابح في واحد، هو مذبح العهد، هو مذبح امتلاك الوعد، وهو مذبح الهوية الذي يشير إلى من أنت. عندما تجدد مذبحك أنت تجدد هويتك وانتمائك إلى الرب. كان يدعو باسم الرب وكأنه يقول هذا هو الاسم الذي دعي علي. وهذه مسألة مهمة لأنها تشير إلى من أنت، إلى من تنتمي. مذبح آخر هو مذبح المرية في سفر التكوين إصحاح 22. وهناك نقرأ عن إبراهيم يأخذ ابن إسحاق إتماما لأمر الرب: قدم ابنك حبيب قلبك ذبيحة لي. ولعل هذا المذبح كان من أصعب المذابح. هناك جاء الامتحان، هذا مذبح الامتحان، هذا مذبح التضحية. وأنا أشك يا أحبة أن أي واحد منا يستعجل لكي يجدد هذا المذبح. هذا مذبح صعب. هناك يمتحن إيمانك، هناك تمتحن محبتك للرب، هناك تمتحن أولوياتك، من هو الأول في حياتك. ويأمرك الرب على ذلك المذبح لكي تقدم أعز ما عندك، ويقول لك من هو الأول، أنا أو هذا العزيز الذي لديك. إن كان ولدا أو ابنة أو مالا أو ممتلكات أو أي شيء كان، على مذبح التضحية تمتحن الأولويات. ومثل ما قلت بستغرب جدا إذا أي واحد منا هلأ بيخلص من الاجتماع أو بالاجتماع لما منصلي بيركض وبيقول له للرب يا رب أنا مستعد جدد هذا المذبح، لأن هذا مذبح صعب، مذبح صعب. مذبح آخر يخبرنا عنه الكتاب في سفر يشوع. في سفر يشوع بني المذبح لكي يذكر الشعب بالتراث الروحي، يذكرك بتراثك، بإيمانك، بما تعلمت في الماضي. اذهبوا معي إلى سفر يشوع أصحاح 22. أريد أن نقرأ النص لكي نفهم التعليم. أصحاح 22 عدد 26 يقول الكتاب: فقلنا نصنع نحن لأنفسنا نبني مذبحا لا للمحرقة ولا للذبيحة. هيدا المذبح مش للمحرقة والذبيحة، طيب لشو؟ قال بل ليكون هو شاهدا بيننا وبينكم وبين أجيالنا بعدنا، لكي نخدم خدمة الرب أمامه بمحرقاتنا وذبائحنا وذبائح سلامتنا. ولا يقول بنوكم غدا لبنينا ليس لكم قسم في الرب. وقلنا يكون متى قالوا كذا لنا ولأجيالنا غدا أننا نقول انظروا شبه مذبح الرب الذي عمل آباؤنا لا للمحرقة ولا للذبيحة، بل هو شاهد بيننا وبينكم. حاشا لنا منه أن نتمرد على الرب ونرجع اليوم عن الرب لبناء مذبح للمحرقة أو التقدمة أو الذبيحة، عدا مذبح الرب إلهنا الذي هو قدام مسكنه. هو شاهد، هو عنصر تذكير بالتراث الروحي. وهذا المذبح أحبائي يبنى في البيت الذي يكون شاهدا لك ولأولادك من بعدك بأن الرب هو الله، وبأن الرب هو سيد هذا البيت، وهو السيد المسيطر، وهو صاحب الأمر الأول والنهائي، هو الآمر والناهي، كلمته هي دستور. هذا مذبح تبنيه، مش مسألة نظريات يا أحبة. لكن هل أنت تبني هذا المذبح في بيتك؟ هل حتى لما من بعدك أولادك يتطلعوا يقولوا هذا المذبح؟ طبعا أنا ما عم بحكي عن مذبح خشب وتراب ورمل وحجارة، تعرفين، لكن هي مسألة تربية وتوجيه وتعليم وكتاب مقدس له سلطان في البيت. أن يكون شاهدا لنا ولكم، بيننا وبينكم. هذا مذبح التراث، مذبح الشهادة. والمذبح الأخير الذي يريد أن نتأمل فيه في هذا الصباح موجود في سفر الملوك الأول. اذهبوا معي إلى سفر الملوك الأول، الأصحاح الأول. سفر الملوك الأول، الأصحاح الأول، واذهبوا معي إلى الآية 50، إلى الآية 50. يقول الكتاب: وخاف أدنيا من قبل سليمان، وقام وانطلق وتمسك بقرون المذبح. فأخبر سليمان وقيل له: هو ذا أدنيا خائف من الملك سليمان، وهو ذا قد تمسك بقرون المذبح، قائلا: ليحلف لي اليوم الملك سليمان أنه لا يقتل عبده بالسيف. لاحظتوا ماذا كان المذبح هنا؟ المذبح كان الملجأ. كذلك نجد في الأصحاح الثاني من نفس السفر، روحوا معي لعدد 28، يتكلم الكتاب عن يؤاب، يخبرنا أن يؤاب هرب إلى خيمة الرب وتمسك بقرون المذبح. هذا المذبح هنا هو الملجأ، هو المخبأ، هو الحماية في يوم الضيق، في يوم التحدي والصعوبات والاضطرابات تهرب إلى مذبح الرب وتتمسك به. هنا فائدة العلاقة مع الرب. تتمسك بهذه العلاقة، أنت تبني هذه العلاقة. في كتير ناس بدهم يتمسكوا بعلاقة غير موجودة. أنت أنا بتذكروا ربنا لما بتدقهم الضيقة، لما بتصيبهم شوكة، لما بيتألموا بمرض يلتجئون إلى الله، لكن بماذا يمسكون؟ ما في شيء. بيوعوا لربنا بوقت الضيق والصعوبات، لكن يلي عم يبني هذه العلاقة، هذا المذبح، هذه العلاقة مع الله، عندما تشتد الظروف وتضطرب الأمور، تنقلب الجبال إلى البحار، شو بقول المزمور؟ الله ملجأ لنا. هناك تستطيع أن تهرب. يهرب إليه الصديق فيتمنع. تتمسك بقرون المذبح، تتمسك بهذه العلاقة، تستطيع أن تتكلم إلى الله لأن الله موجود هناك بقربك بجانبك، وتقدم له العبادة والسجود وذبائح الحمد، وهناك يسمعك الرب ويستجيب. أحبائي، نحن بحاجة لتجديد هذه المذابح، مذبح العهد مع الرب، مذبح الوعد، وعد الرب، مواعيده الصادقة والأمينة. نتعلم كيف نفهمها ونعرفها ونصدقها ونتمسك بها. مذبح الهوية، من أنت؟ أنا ابن الرب. من أنت؟ أنا مخلص بدم المسيح. جدد هذا العهد مع الرب، جدد هذا التمسك، جدد هذا المذبح. من أنت؟ أنا مخلص بالدم. جدد مذبح التضحية، ولو كان الأمر مكلفا، ولو أن أولوياتك ستمتحن هناك، جدد مذبح التراث الروحي في بيتك، وجدد مذبح الملجأ الذي إليه تلجأ حينما تشتد الصعاب. أحبائي، إذا كنا فعلا نريد التجديد الروحي، علينا أن لا نجدد فقط المملكة ملكية المسيح على حياتنا، لكن علينا أن نجدد العلاقة، علينا أن نجدد المذبح. رب يعطينا نعمة لكي نفهم الحق ونطيعه في حياتنا. دعونا نصلي.